Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Fa'idhi qira'atun bi kitabi al-amda fi fiqh lil imam muwaffaq al-din ibn Qudama al-Muqdisi rahimahullahu ta'ala. وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولسائر السامعين. وفي الدرس 33 بعد 100 الأولى قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطلاق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، بعد أن انتهى الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى من كتاب الطلاق من كتاب النكاح شرع في بيان كتاب الطلاق، فقال كتاب الطلاق. قال شيخنا سلمه الله: الطلاق في اللغة التخلية والإرسال، وشرعا حل قيد النكاح أو بعضه. وحل قيد النكاح بأكمله يكون بالطلاق الثلاث، والمقصود بقولهم أو بعضه الطلاق الرجعي لطلقة أو طلقتين. فالطلاق مرتان كما ذكر الله في كتابه، انتهى كلام شيخنا. الطلاق مرتان كما ذكر الله في كتابه، قال الله جل وعلا: الطلاق مرتان، وبعد المرتين فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إذا طلق الثالثة فإنه لا بد أن يسرح بإحسان، أما بعد المرتين فإما أن يمسك بالمعروف وإما أن يفارق بالمعروف إن شاء. والطلاق كالنكاح في أحكام من جهة الحكم، فقد يكون جائزا وقد يكون مكروها وقد يكون مستحبا إلى آخر الأحكام كما ذكرنا في النكاح. نعم. وأما الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق فإنه لا يصح، وأبغض شيء إلى ربنا جل وعلا هو الشرك، هو الشرك به والكفر والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يصح الطلاق إلا من زوج.
ولا يصح الطلاق إلا من زوج، أما غير الزوج فلا يصح الطلاق منه. قال شيخنا: لأن الزوج هو الذي يملك بضع المرأة وقيد نكاحها، بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. فإن طلق غير الزوج كوالده أو عمه لا تطلق الزوجة، فالزواج باق حتى يطلق الزوج بنفسه. ولذلك سيأتي معنا أن طلاق المكره لا يقع، لو أكره الأب ابنه على الطلاق أو أكره أحد الزوج على الطلاق فإن الطلاق لا يقع، طلاق المكره. وكذلك الغضبان، غضبا فقد معه شعوره، فقد معه الشعور، فإن طلاقه لا يقع، لقوله عليه السلام. الحديث هو إن كان في إسناده ضعف لكن العمل عليه عند العلماء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق، يعني إذا أغلق العقل فإن الطلاق لا يقع، فهو كالمجنون وكالمجنون الذي أيضا لا يقع طلاق. نعم. فالذي من حقه الطلاق فقط هو الزوج. وإذا وكل الزوج امرأته في الطلاق فعند الأحناف يقع، عند الجمهور لا يقع، هو الصواب. نعم. ولكن هل للزوج، عفوا، هل للزوج أن يوكل غيره في أن يطلق عنه، كأن يوكل صديقه في أن يطلق عنه وهو مسافر مثلا، أو حتى وهو حاضر، أو يوكل محامي في الطلاق، هل يجوز ذلك؟
نعم،
إذا وكله يجوز، كتابة أو كلاما يجوز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يصح الطلاق.
عفوا، وذكر شيخنا قال: لكن هناك حالات خاصة يتولى الطلاق فيها غير الزوج، كأن يكون الزوج ظالما لزوجته أو غير منفق عليها، فيأمره الحاكم الشرعي أن يطلق فيأبى فيطلقها الحاكم الشرعي. إذن إذا كان الزوج لا ينفق على الزوجة ويكون ظالم لهذه المرأة فإن الحاكم يأمره أن يطلق، فإن طلق فبها ونعمة، وإن لم يطلق فإن الحاكم يطلق، القاضي والسلطان يطلق. وأما الحكمان فهل لهما ذلك؟ فيه خلاف بين العلماء، والصواب أنهما في مقام القاضي والحاكم، لهما أن يطلقا إن رأي أن الحل هو الطلاق. نعم.
قال رحمه الله:
إذن الذي من حقه الطلاق هو الزوج، أما الزوجة ليس من حقها أن تطلق زوجها أبدا، وإنما الطلاق لمن أخذ بالساق وهو الزوج، ولكن المرأة لها أن تطلب الخلع، ولها أن تطلب الطلاق إذا تضررت عند القاضي والسلطان. نعم.
قال رحمه الله: ولا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف.
والمكلف هو البالغ العاقل، والصبي الذي لم يعقل الطلاق لا يصح طلاقه، وأيضا المجنون لا يصح طلاقه. نعم.
قال: مكلف ومختار.
مختار، وهذا يخرج المكره، فالمكره لا يقع طلاقه. قال شيخنا: فلو أجبره أحد بالسلاح على الطلاق لم يصح ولم ينفذ طلاقه أو ينفذ، لأن الله تعالى عذر من تكلم بكلمة الكفر وهو مكره، فكأنه ما قالها. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فيكون عدم اعتبار لفظ الطلاق من باب أولى. وفي الحديث: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، هذا متجاوز عنه ولا يقع، حتى لو نطق الإنسان بكلمة الكفر لا يكون آثما، والإكراه يكون في الأقوال والأفعال لا في النيات والقلوب، لأن القلوب والنية لا يملكها إلا الله جل وعلا، أما القول والفعل فيمكن أن يقع فيه الإكراه، كما في قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن عادوا فعد. نعم. نعم. آمين. نعم، إذا كان يعني هذا ليس إكراها، إنما هو طلب من إبراهيم عليه السلام لولده إسماعيل أن يغير عتبة بابه، إشارة إلى تغيير المرأة لما لم تكرم أباه لما جاء. لا مانع أن يطيع الإنسان أباه إن كان كلامه معتبرا في طلاق المرأة، أما إن كان يعني ظالما في طلاق المرأة فلا يطيعه، ويبره ويحسن إليه، لكن لا يطيعه في معصية الله. نعم. نعم. نعم، يمكن أن يعقد، يمكن أن يعقد قبل، أما عند الدخول فلا بد أن تكون المرأة بالغة، يمكن أن يعقد الصغير ويزوج الصغير، ولكن الدخول يكون بعد البلوغ. نعم. نعم. لا، ليس إكراه، إنما هذا يعني من باب حل الإشكال الذي يقع بين المرأة وزوجها، فالقاضي يطلقها. نعم. وليس هذا إكراه، لا، يطلقها. نعم. نعم. قال ماذا؟ غير عتبة بابك. قال هذا شرع من قبلنا، الشيخ الألباني. أين هذا؟ الله أعلم. لا، الشؤم اللي في الطلاق طاعة الوالد، الذي سمعناه من علماء ومشايخنا أنه يطاع إلا إذا أمر بمعصية، فإن كان أمره هذا في الطلاق مباح لا مانع أن يطيع أباه، أما إن كان فيه معصية وظلم للمرأة فلا يطيعه ويبره ويحسن إليه. الله أعلم. ما تعلقه بالشؤم؟ لا أدري عن تعلقه بالشؤم ماذا. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يصح الطلاق المكره ولا زائل العقل.
كما سبق المكره لا يقع طلاقه، وزائل العقل يعني المجنون. فإن كان يعقل أحيانا ويفيق يجن أحيانا ويعقل أحيانا، فإن وقع الطلاق حال كونه مكلفا حال عقله له فإن الطلاق يقع. أما إن وقع منه الطلاق حال جنونه وفقدانه للعقل فإنه لا يقع. نعم.
قال: إلا السكران.
إلا السكران، قال شيخنا، لعلك تقرأ شرح الشيخ هذا عبد العزيز. نعم.
قال الرجحي رحمه حفظه الله تعالى: طلاق السكران فيه قولان. الأول أن طلاقه ينفذ، وهو المذهب وعليه جمهور أهل العلم.
هو المذهب يعني مذهب الحنابلة، هو قول الجمهور. نعم.
الثاني أنه لا ينفذ، والصواب أنه ينفذ طلاقه خلافا من المذهب، لأنه ليس له قصد.
الثاني أنه لا ينفذ، والصواب نعم.
والصواب أنه لا ينفذ طلاقه خلافا من المذهب، لأنه ليس له قصد، لكن يقام عليه الحد.
نعم، يعني قولان للعلماء أنه المذهب، يعني الرواية المقدمة في مذهب الإمام أحمد أنه أن السكران يقع طلاقه وينفذ طلاقه، وهو مذهب الجمهور. والرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد أنه لا يقع، ويرجع الشيخ عبد العزيز أنه لا ينفذ الطلاق. هل يعني تراجع كلام اللجنة في طلاق السكران؟ نعم، أنه لا يقع لانتفاء القصد. نعم، ولعل هذا هو الأرجح، والله أعلم، أنه لا يقع، ولكن يقام عليه الحد. نعم، ويؤدب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ابن قدامة ويملك الحر ثلاثة تطليقات.
قال رحمه الله تعالى: ويملك الحر ثلاثة تطليقات. الحر، قوله ويملك الحر، هذا يخرج العبد، سنتكلم عليه في الفقرة بعدها. ثلاثة تطليقات لقول الله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وهذا يدل على بطلان ما يقع من بعض الناس اليوم. يأتي بعض الناس من الجهال يقول: أنا طلقت امرأتي خمس مرات، ما رأيك في هذا؟ كيف خمس مرات؟ طلقت امرأتك خمس مرات؟ الله يقول: الطلاق مرتان وليس خمس مرات. معناه أنه بعد الثلاث مرات هو يوقعها في الزنا والعياذ بالله، وفي غير ما أحل الله والعياذ بالله. لكن لابد من قرع أذهان الناس بهذه الأحكام، أحكام الطلاق وأحكام النكاح، حتى يتعلموا، حتى يفهموا دينهم. نعم. وللأسف الحزبيون والخوارج ملأوا الدنيا بالخطب الثورية والخطب التكفيرية، وتركوا هذه الأحكام العظيمة. يعني الناس الآن يتزوجون كثر، الحمد لله، في الأمة. أين أحكام الطلاق؟ أين من يتزوج اليوم ويعلم هذه الأحكام؟ لكن بعدما يقع منه الخطأ يأتي يسأل، وربما يسأل مصادفة لا قصدا. يعني ربما يسمع الشيخ يفتي الناس في الطلاق فيقول: أنا طلقت خمسة أو ستة، كيف هذا؟ فلا بد من تعليم الناس، وهذا أمر واجب على العلماء وطلاب العلم. نعم. ولا يقول الإنسان أحكام الطلاق صعبة، لا، طالما تعلمتها يجب عليك أن تعمل بها وتعلمها الناس. وكل من أقدم على الزواج إذا أراد أن يطلق يجب عليه أن يتعلم هذه الأحكام عينيا، وجوبا عينيا، فرض عين عليه أن يتعلم هذه الأحكام، لأنه قد يطلق في يوم ما.
قال رحمه الله تعالى: والعبد اثنتين سواء.
فإذا طلق الرجل امرأته مرة أو مرتين فله أن يراجعها ما دامت في العدة بعقدها ومهرها القديم. أما إذا خرجت من العدة فإنه لا بد أن يمهرها مهرا جديدا، وأن يعقد عليها عقدا جديدا. أما إذا طلق ثلاث مرار فإنه لا يمكن أن يعود إليها أبدا إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. إذا نكحت زوجا غيره وطلقها واعتدت منه فإنه يذهب خاطبا كسائر الخطاب. وإذا طلقها الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية وخرجت من العدة وخطبها غيره بعد العدة فإنه ليس له أن يخطب على خطبة أخيه لأنها انتهى أمرها بالنسبة له. وإذا طلقها الطلقة الأولى أو الثانية فإنه لا يجوز له أن يخرجها من بيتها كما أمر الله جل وعلا في قوله سبحانه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء في سورة الطلاق، وقد جعل الله للطلاق سورة كاملة يدل على أهمية أحكامه. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فالمرأة إذا طلقت الطلقة الأولى أو الثانية تبقى في البيت لعل زوجها أن يصيبها فتعود إلى عصمته وإلى نكاحه. فمجرد جماع المرأة بعد الطلقة الأولى أو الثانية يعد رجعة لها. وهل يشترط في الرجعة الإشهاد كما في النكاح؟ الجمهور من أهل العلم على الاستحباب، وذهب بعض العلماء إلى الوجوب، والأظهر أنه مستحب وليس بواجب، حيث أنه إذا أشهد على رجوع امرأته فهذا مستحب، وإذا لم يشهد فالرجوع صحيح. بعض العلماء يرى أنه واجب كالنكاح تماما، لكن الجمهور على أنه مستحب وليس بواجب. نعم.
قال رحمه الله تعالى والعبد سنتين سواء كان تحته حرة أو أمة.
نعم أقرأ الشرح. نعم.
قال الشارح حفظه الله أي إذا كان الزوج عبدا فليس له إلا تطلقتان، ويستوي في هذا ما إذا كانت زوجته حرة أو أمة، وهذا على القول بأن العبرة في الطلاق بالزوج لا بالزوجة، فللحر ثلاث تطليقات إن كانت زوجته حرة أو أمة، وللعبد تطليقتان إن كانت زوجته حرة أو أمة. وقد قيل إن العبرة في الطلاق بالزوجة لا بالزوج، فيملك
وهذا قول الأحناف. نعم.
فيملك زوج الحرة ثلاث تطليقات وإن كان عبدا، ويملك زوج الأم اثنتين وإن كان حرا. والصواب القول الأول، وهو أن العبرة بالزوج، فإذا كان حرا فإنه يملك ثلاث تطليقات للحرة والأمة، وإذا كان عبدا فليس له إلا تطليقتان للحرة والأمة.
نعم. إذن الصواب في خلاف، والصواب أنه أن الطلاق يرجع فيه إلى الزوج، إذا كان حرا فإنه يملك ثلاثا، وإذا كان عبدا فإنه يملك تطليقتين. نعم. ولا عبرة بالزوجة حرة أو أمة. نعم. ومعلوم أن نكاح الأمة لا يشرع الحر إلا بشروط، وهي أنت هذا في الكتابية أن تكون أنه يخشى على نفسه العنت، والثاني أن يكون لا يملك مهر الحرة وصداق الحرة، ذلك لمن خشي العنت منكم. نعم. نعم. الأصل بقاء عقدة النكاح، لأن الله سماها عقدة وقال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فهو ميثاق غليظ وعقدة لا تفك، وذلك هذا التعريف مهم، التخلية لا تخلى ولا تترك إلا باليقين. نعم. الشيخ بازق في طرف السكران قال ماذا؟ نعم. قال يدل على أن القضاء ربما يقع أمامهم شيء لا يستطيع أن يفتوا فيه فيرجع إلى العلماء الكبار، قد يكون القاضي يعني من الشباب واحتاجت الدولة إليه فعين قاضيا، فهل يشترط أن يكون مجتهدا القاضي؟ ربما لا يكون كذلك فيرجع إلى العلماء المجتهدين، وهذا كثير، القضاء كانوا يرجعون إلى سماحته رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن الله بن باز الإمام العظيم رحمه الله. نعم. كم هجري؟ نعم. كم؟ طيب ايه كم الشيخ طلق الانستغرام؟ الاخي غياب الأخ اللي كان سكرانا في السؤال. هذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. ومعنى ذلك ليس معنى ذلك أن الناس يتخذون هذا تكأة أنهم يسكرون ويطلقون، لا، وللقاضي والحاكم أن يوقع الطلاق في مثل هذه الأحوال إن شاء، كما فعل عمر رضي الله عنه لما رأى تمال الناس على الطلاق فأوقع ثلاثة، مع أنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصديق أبي بكر كان الطلاق الثلاث يقع واحدة، فلما رأى عمر تساهل الناس وتمالؤهم على الطلاق أجر الثلاثة ثلاثا رضي الله عنه، ومذهب عمر بن الخطاب فإن هذا تعزيز أوقعه عمر رضي الله عنه. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فمتى استوفى عدد طلاقه لم تحل له حتى ينكح زوجا غيره.
نعم، إذا استوفى عدد طلاقه يعني ثلاث مرات فإنها لا تعود إليه حتى تنكح زوجا غيره، كما قال الله في الكتاب الكريم: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة رفاعة: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. أي لابد أن يكون النكاح نكاح رغبة وتأبيد، ولابد أن يطأها الزوج الثاني أي يجامعها، لا كالمحلل الذي يسمى بالكيس المستعار. فبعض انتهى كلام شيخنا، بعض الناس إذا طلق امرأته الطلقة الثالثة يأتي برجل ويتفق معه أنه يعقل على هذه المرأة ثم يطلقها، وبعضهم تيس مستعار، وبعضهم لا يغار على أهله كالخنزير والعياذ بالله، فيقول اعقل عليها واختلي بها خلوة رجل امرأته لكن لا تقربها، ويعطيه بعضا من المال، هذا ملعون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله المحلل والمحلل له. فالمحلل هذا يدخل بين رجل امرأته لكي يحللها له، هذا ملعون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، والمحلل له الرجل. فهذا الذي جيء به كالتيس المستعار استعيرا، وهذا محرم، هذا النكاح محرم، بل قيل إنه باطل، قيل إنه باطل ولو توفرت شروطه. المحلل والابن القيم رحمه الله كتاب مجلدة صغيرة نافعة جدا في هذا، فنكاح المحلل هذا محرم في شريعة الله، لأنه سمعنا فاعلة، لأن الله المحلل والمحلل له. نعم. فإذا طلق رجل امرأته ثلاثا لا تعود به أبدا إلا إذا اعتدت منه وخطبها رجل وتزوجها ثم طلقها واعتدت، فله أن يذهب كخاطب من الخطاب بدون اتفاق بينه وبين هذا الرجل الثاني، إذا اتفق فهما ملعونان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها، لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام لامرأة رفاعة: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قال رحمه الله تعالى: ولا يحل جمع الثلاث.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يحل جمع الثلاث، يعني كان يقول أن تطالق ثلاثا، أو أن تطالق طالق طالق، يعني طلقها ثم يطلقها على الطلاق الذي طلقها وهي ما زالت في عدتها. أنت طالق طالق طالق، أو أنت طالق بالثلاث. نعم لعلك تفعل الشرط. نعم.
قال الشيخ وحفظه الله: أي لا يحل للزوج أن يجمع الثلاث تطليقات في مجلس واحد كأن
لا
يقول
لا، لأن هذا يضر. والإسلام يتشوف إلى رجوع المرأة إلى زوجها وإلى بقاء عقدة النكاح، ولذلك لا تخرج من بيتها، فإذا أصابها زوجها وهي في العدة فقد عادت إليه، أو قال أرجعت زوجتي فلانة رجعت إليه، فكيف يقع الثلاث في مجلس واحد؟ لا. نعم.
قال: كان يقول لها أنت طالق ثلاثة، فهذا متعد لحدود الله، بل يطلقها طلاق السنة وهو طلقة واحدة في المجلس. وقد اتفق العلماء على أن الطلاق الثلاثة في مجلس واحد حرام، يقال له طلاق بدعة.
نعم، والطلاق في مجلس ثلاثة محرم وطلاق بدعة، وكذلك الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، إذا طلقها وهي حائض فهذا طلاق بدعة ومحرم. فذلك لما فعل ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وجاء أبوه عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: أيستحمق أحدكم فيطلق امرأته وهي حائض؟ وغضب عليه الصلاة والسلام. أو في طهر جامعها فيه، إذا حاضت ثم جامعها ثم قال لها أنت طالق، فهذا من البدع وهو محرم. نعم.
قال حفظه الله: لكن اختلفوا هل يقع طلاق الثلاث ويكون الزوج قد استوفى عدد طلاقه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، أم أنه يقع طلقة واحدة فقط؟ فأخذ بوقوع الثلاث الأئمة الأربعة عملا بقضاء عمر رضي الله عنه، حيث كان على عهده النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر رضي الله عنه وصدرا من إمارة عمر رضي الله عنه طلاق الثلاث.
أخذ بوقوع الثلاث الأئمة الأربعة، وهم من؟ مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة. نعم أعد. فأخذ
بوقوع الثلاث الأئمة الأربعة عملا بقضاء عمر رضي الله عنه، حيث كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وصدرا من إمارة عمر رضي الله عنه طلاق الثلاثة يقع طلقة واحدة، فلما تتابع الناس على عليه في عهده أوقعه عليهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهم طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.
سبحان الله. والأئمة الأربعة على وقوعه، كما أن الأئمة الأربعة أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على وقوع الطلاق البدع في الحيض أيضا، يقولون بوقوعه. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وطاووس بن كيسان ومن المعاصرين سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز وعلامة مصر المحدث أحمد شاكر رحمه الله إلى عدم وقوع الطلاق في الحيض والطلاق البدعي، وهو الصواب إن شاء الله، وإن كان الأئمة الأربعة على خلافه أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وشيخ الإسلام له كلام جيد وكلام أيضا لتلميذ ابن القيم مفصل في عدم وقوع التلف، وسماح الشيخ باز مات على هذا القول رحمه الله، ولم يرجع عنه في أن الطلاق يقع، الطلاق البدعي لا يقع رحمه الله. لكن فيه خلاف بين العلماء، وبعض الناس يتلاعب يسأل عالم يعني الذي أعلمه في يعني الشيخ الفوزان يرى وقوع الطلاق في الحيض الطلاق البدعي، يرى وقوع الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وأكثر العلماء يرون وقوع الطلاق في الحيض، أما سماحة الشيخ باز فلا يرى وقوعه. ولعل الشيخ ابن تيمية هل هو على قول الشيخ الإسلام في الحديث في كلامه على كلام شيخ الإسلام في الشرح الممتع. نعم غالب الشيخ محمد يأخذ باختيارات شيخ الإسلام تيمة الله تذكره يسمونه بتيمية الصغير في بلاده. نعم
قال والقول الثاني أن طلاق الثلاثة يقع طلقة واحدة وإليه أن الطلاق الثلاث يقع طلقة واحدة.
أوصف القول الثاني.
نعم. والقول الثاني أن طلاق الثلاثة يقع طلقة واحدة.
طلاق الثلاثي. نعم.
وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن القيم وسامحة الشيخ ابن باز رحمهم الله جميعا. والصواب القول الثاني وهو أن طلاق الثلاث يقع طلقة واحدة. أما قضاء عمر رضي الله عنه فكان من باب التعزير للناس.
نعم. وبعض العلماء ربما أفتى في الطلاق ثلاثا بأنه لا يقع، وفي طلاق الحيض يفتي بأنه يقع، يفتي بأنه وقع، وهذا منهم الشيخ عبد العزيز بن الله راجع شيخنا يقول في الطلاق ثلاثا لا يقع إلا طلقة واحدة، وفي الطلاق في الحيض يقول بوقوعه. نعم. ربما أيضا يفرق بعض العلماء بين الطلاق ثلاثا مع كون كليهما بدعة، إلا أنهم يفرقون بين الطلاق ثلاثا والطلاق في الحيض، لأن حديث ابن عمر يعني فيه ألفاظ، فيه ألفاظ محتملة في القول بوقوع. نعم نعم. نعم أحسنت المفصل في هذا. بعض الناس يذهب إلى قاضي فيفتي أن الطلاق يقع، فيبدأ يسأل مرة أخرى لكي يصيب ما في نفسه. لا، هذا لا يتبع الحق، هذا يتبع الهوى. أنت ارتضيت هذا الشخص أنه له أن يفتيك في أمور الطلاق، تأخذ بفتوى، تأخذ بفتوى هذا الشخص. أما أن تسأل هذا وهذا 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 حتى يأتي ما يوافق الهوى فتتبعه، هذا غلط، هذا خطأ، هذا ليس اتباعا للحق، إنما هو موافقة للهوى الذي في النفس والعياذ بالله. نعم. هذا الذي يقول السلام. نعم على طول ولا على عرض، لسه جاي من فرنسا يعني. نعم. هو إذا كان له أن هو طالب علم وله أن يأخذ بالراجح بالنسبة له يأخذ بالراجح، أما إذا كان يستفتي عالما فيأخذ بفتوى العالم. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ولا طلاق المدخول بها في حيضتها أو في طهر أصابها فيه، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له وهي حائض فذكر ذلك.
طيب لعل نقف يعني سنفصل في هذه المسألة لأنها على يوم الأربعاء على خلاف ابن تيمية وابن القيم، لعل نفصل فيها إن شاء الله في المرة القادمة إن شاء الله. فقال الله إياكم من يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. يقول بارك الله فيكم شيخنا، شخص تزوج بأخت يعني بامرأة، وقبل الزواج أخبرها بأن لها جنا وهي وافقت بذلك، لأن له جنا يعني أنه يسرى، ثم بعد مدة ظهر الجن على لسانه وقال أنه سيذبح زوجها أمامها إن لم يطلق، هل جائز لها طالب الخلوة؟ علما أنه ذكر هذا الأمر قبل الزواج. لا تطلب الخلوة هذه المرأة، وإنما يعالج زوجها من مس الجن، ولا يخشى الجن بإذن الله، فيدفع ويقرأ على المصروع كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغير من العلماء كابن القيم في جزء الطب النبوي من زاد المعاد، يقرأ على المصروع المريض يقرأ عليه الرقية الشرعية لعل الله سبحانه وتعالى يشفي. وأما إذا طلق من به صرع الجن فقد أفتى العلامة محمد بن صالح بن تيمية رحمه الله على أن طلاقه لا يقع طالما عنده جن ولا يدري ماذا قال في أثناء الطلاق، فهذا في حكم المجنون وأن طلاقه لا يقع. إذا كان الجن يعني يصرعه بحيث أنه يفقد شعوره فإن طلاقه لا يقع. يقول بارك الله فيكم يا شيخنا آمين وإياك السامعين، الاستهزاء في دين الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام هو مكره، هل يعتبر ذلك كفرا كالذي ينطق بالكفر؟ أحسن الله عليكم. لا، إذا كان هذا باللسان فقط أو بالقول فقط فهذا كما قال الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، استثنى الله، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طالما وأن القلب مطمئن بالإيمان حتى ولو نطق بكلمة الكفر بأي صورة فإنه لا يكون كافرا، فإنه لا يكون كافرا. وأن بسم قال لعمار إن عادوا فعد، إن عادوا لا تعذيبك فعد إلى سبي. فأما إذا القلب مال إلى هذا إلى سب الرسول واستحسن هذا فهذا كفر والعياذ بالله. فالإقرار يكون في الأقوال والأعمال لا في القلوب والنيات. نعم، بدون إكراه ويستهزئ بالدين ويعلم أن هذا من الدين، إن كان لا يعلم يعلم، أما إن كان يعلم أن هذا دين الله واستهزأ به فهذا كفر كما ذكر الشيخ محمد في نواقض الإسلام، الاستهزاء بالدين. نعم، من استدل بحديث من صلى لله كل يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، أن الجنة لم يكتمل خلقها بل ما زالت تعد تجهز للمؤمنين، فهل هذا صحيح؟ ما المقصود من السؤال؟ أن الجنة موجودة الآن ويبنى له بيوت في الجنة أم أنها غير موجودة؟ من السائل؟ ها؟ موجودة؟ ها؟ هل هو يعتقد أن الجنة موجودة؟ يعني هذا السؤال افتراضي ولا هذا موجود؟ نعم؟ نعم، أما كون يبنى فيها نعم، أما أنها موجودة الجنة موجودة الآن فنعم. نعم، لكن ينتبه يعني قد يستدل بهذا المعتزلة أنها بنى الله له بيتا في الجنة وهو في الدنيا بنى الله له بيتا في الجنة قبل الآخرة، على دل على أنها موجودة. وأنت قد يكون عندك بيت ونسمي عندك بيت وما زلت تبني فيه أشياء، تبني دور، أنت لو عندك بيت من دور واحد وأردت أن تبني الثاني والثالث وإلى العاشر، هل عندك بيت ولا ما عندك بيت؟ عندك بيت، أصل البيت موجود. هل يلزم ال12 ركعة أو ال10 ركعات أن تكون المذكورة في حديث أم حبيبة أو حديث ابن عمر؟ أم يدخل في ذلك صلاة الضحى وتحية المسجد بارك الله؟ لا، المقصود الصلاة النافلة المتعلقة بالصلوات من غير الفريضة، يعني صلاة النافلة. وأما صلاة الضحى فلها فضل خاص، فيها صلاة الأوابين يعني التائبين الراجعين إلى الله سبحانه وتعالى. هل هناك فرق بين قول الصحيح من السنة كذا وقول السنة كذا؟ لا أعلم فرقا في هذا. في قول أنس رضي الله عنه السنة أن يبيت عند البكر 7 وعند الثيب 3، يعني هدي الرسول، لا يقصد إلا سنة الرسول. كانوا لا يعرفون سنة إلا سنة، كانوا لا يعرفون سنة وسبيلا إلا سبيل محمد وسنة محمد عليه الصلاة والسلام، لا شيخ فلان ولا شيخ طريقة ولا علان ولا زيد ولا عمر، لا يعلمون إلا سنة محمد عليه الصلاة والسلام. إذا قال أحدهم من السنة كذا أو السنة كذا فيعني بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما صح حديث ابن سلمة كما عند أصحاب السنن ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا رفع بصره إلى السماء وقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل. أما رفع البصر إلى السماء فلا أعلم فيه حديثا مرفوعا لا بعد الوضوء ولا عند خروج من البيت، وإنما وأما دعاء اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجل أو أجل علي أو أفسد أو أفتن بي عند الخروج للصلاة. الظاهر أن النص فيه عند الخروج للصلاة، وما رفع البصر فالله أعلم أن هذا لا صح. فذلك بعد الوضوء الثابت عند مسلم حديث عمر رضي الله عنه قول يدك أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره بدون رفع البصر إلى السماء. لكن لعله جاء في السفر أن علي رضي الله عنه كان يفعل ذلك إذا ركب الدابة يرفع بصره إلى السماء ويذكر الذكر الوارد في السماء. هذا يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا خرج من بيته. إذا قال ذلك قال الشيطان حفظ ووقي سائر اليوم. الإنسان يحافظ على هذا خصوصا في زمن الفتن، إذا كان مسافرا يجتهد في الدعاء ويقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله حتى يعينه الله سبحانه وتعالى. الشيخ الألباني يراجع يقول عسى عليكم لو أن أحد شكى لي من ظلم بعض حكام المسلمين قلت له كما قال عليه السلام عن الحجاج تصبروا حتى يستريح ظلم أو استراح من فاجر ثم تصرح باسمه، وهل وصف الصحابي الحجاج بالفاجر يعتبر خروجا؟ وهل وصف الصحابي الحجاج بالفاجر يعتبر خروجا؟ لا يجوز لهذا الذي يشتكي لك أن يأتي يشتكي لك، إنما إذا ذهب إلى العلماء كما فعلوا مع أنس بن مالك كما عند البخاري في صحيحه، فأنا الصحابي وعالم من العلماء يستشيرون يستفتون فيما يقع ماذا يفعلون فيه يستفتونهم رضي الله عنه، أمرهم بالصبر. أما الكلام في الحاكم أنه يفعل كذا أو يفعل كذا فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فعليك أن تنصحه ألا يتكلم في الحكام والولاة، وإنما يصبر ولا يتكلم فيهم ويدعو لهم بالصلاح والمعافاة. نعم، لأنه ليس للناس أن يشتكي كل منهم ما يقع من الحكام، هذا خطأ. وأنبه أيضا أني قلت مرة أن المرأة إذا لم تطع زوجها فقد خرجت عليه بهذا اللفظ، هكذا سمعتم مني هذا اللفظ. أنا لم أجد، لأن بحثت عن هذا لم أجد من سبقني من العلم إلى هذا القول، فأنا أرجع عن هذا القول. وإنما كل ما وجدته إنما هو عصيان، تكون المرأة عاصية وقعت في كبيرة إذا لم تطع زوجها في الفراش فبات غضبان عليها باتت تلعنه الملكة حتى تصبح. فأرجو يعني من كتب هذا أنها خرجت، يعني يكتب أفضل عصت أو يزيل خرجت يكتب عصت، عصت الله ورسوله في عصيانها لزوجها، فلما تستطيع. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة بكتابه العمدة في الفقه للإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولسائر السامعين. وفي الدرس 33 بعد 100 الأولى قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطلاق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، بعد أن انتهى الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى من كتاب الطلاق من كتاب النكاح شرع في بيان كتاب الطلاق، فقال كتاب الطلاق. قال شيخنا سلمه الله: الطلاق في اللغة التخلية والإرسال، وشرعا حل قيد النكاح أو بعضه. وحل قيد النكاح بأكمله يكون بالطلاق الثلاث، والمقصود بقولهم أو بعضه الطلاق الرجعي بطلقة أو طلقتين، فالطلاق مرتان كما ذكر الله في كتابه. انتهى كلام شيخنا. الطلاق مرتان كما ذكر الله في كتابه، قال الله جل وعلا الطلاق مرتان، وبعد المرتين فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إذا طلق الثالثة فإنه لا بد أن يسرح بإحسان، أما بعد المرتين فإما أن يمسك بالمعروف وإما أن يفارق بالمعروف إن شاء. والطلاق كالنكاح في أحكام من جهة الحكم، فقد يكون جائزا وقد يكون مكروها وقد يكون مستحبا إلى آخر الأحكام كما ذكرنا في النكاح. نعم. وأما الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق فإنه لا يصح، وأبغض شيء لربنا جل وعلا هو الشرك، هو الشرك به والكفر والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا يصح الطلاق إلا من زوج.
ولا يصح الطلاق إلا من زوج، أما غير الزوج فلا يصح الطلاق منه. قال شيخنا لأن الزوج هو الذي يملك بضع المرأة وقيد نكاحها بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، فإن طلق غير الزوج كوالده أو عمه لا تطلق الزوجة، فالزواج باق حتى يطلق الزوج بنفسه. ولذلك سيأتي معنا أن طلاق المكره لا يقع، لو أكره الأب ابنه على الطلاق أو أكره أحد الزوج على الطلاق فإن الطلاق لا يقع، طلاق المكره. وكذلك الغضبان، غضبا فقد معه شعور فقد معه الشعور فإن طلاقه لا يقع، لقوله عليه السلام الحديث هو إن كان في إسناده ضعف لكن العمل عليه عند العلماء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، يعني إذا أغلق العقل فإن الطلاق لا يقع، فهو كالمجنون وكالمجنون الذي أيضا لا يقع طلاق. نعم. فالذي من حق الطلاق فقط هو الزوج، وإذا وكل الزوج امرأته في الطلاق فعند الأحناف يقع، عند الجمهور لا يقع، هو الصواب. نعم. ولكن هل للزوج هل للزوج أن يوكل غيره في أن يطلق عنه، كأن يوكل صديقه في أن يطلق عنه وهو مسافر مثلا، أو حتى وهو حاضر، أو يوكل محامي في الطلاق، هل يجوز ذلك؟ نعم، إذا وكله يجوز كتابة أو كلاما يجوز. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا يصح الطلاق.
وذكر شيخنا قال لكن هناك حالات خاصة يتولى الطلاق فيها غير الزوج، كأن يكون الزوج ظالما لزوجته أو غير منفق عليها فيأمره الحاكم الشرعي أن يطلق فيأبى فيطلقها الحاكم الشرعي. إذن إذا كان الزوج لا ينفق على الزوجة ويكون ظالم لهذه المرأة فإن الحاكم يأمره أن يطلق، فإن طلق فبها ونعمه، وإن لم يطلق فإن الحاكم يطلق، القاضي والسلطان يطلق. وأما الحكمان فهل لهما ذلك؟ فيه خلاف بين العلماء، والصواب أنهما في مقام القاضي والحاكم، لهما أن يطلقا إن رأي أن الحل هو الطلاق. نعم.
قال رحمه الله
إذن الذي من حقه الطلاق هو الزوج، أما الزوجة ليس من حقها أن تطلق زوجها أبدا، وإنما الطلاق لمن أخذ بالساق وهو الزوج، ولكن المرأة لها أن تطلب الخلع، ولها أن تطلب الطلاق إذا تضررت عند القاضي والسلطان. نعم.
قال رحمه الله ولا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف.
والمكلف هو البالغ العاقل، فالصبي الذي لم يعقل الطلاق لا يصح طلاقه، وأيضا المجنون لا يصح طلاقه. نعم.
قال مكلف ومختار.
مختار، وهذا يخرج المكره، فالمكره لا يقع طلاقه. قال شيخنا: فلو أجبره أحد بالسلاح على الطلاق لم يصح ولم ينفذ طلاقه أو ينفذ، لأن الله تعالى عذر من تكلم بكلمة الكفر وهو مكره، فكأنه ما قالها. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فيكون عدم اعتبار لفظ الطلاق من باب أولى. وفي الحديث: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا متجاوز عنه ولا يقع، حتى لو نطق الإنسان بكلمة الكفر لا يكون آثما. والإكراه يكون في الأقوال والأفعال لا في النيات والقلوب، لأن القلوب والنية لا يملكها إلا الله جل وعلا، أما القول والفعل فيمكن أن يقع فيه الإكراه، كما في قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن عادوا فعد. نعم نعم. آمين. نعم، إذا كان يعني هذا ليس إكراها، إنما هو طلب من إبراهيم عليه السلام لولده إسماعيل أن يغير عتبة بابه، إشارة إلى تغيير المرأة لما لم تكرم أباه لما جاء. لا مانع أن يطيع الإنسان أباه إن كان كلامه معتبرا في طلاق المرأة، أما إن كان يعني غالما في طلاق المرأة فلا يطيعه، ويبره ويحسن إليه، لكن لا يطيعه في معصية الله. نعم نعم نعم. يمكن أن يعقد، يمكن أن يعقد قبل، أما عند الدخول فلا بد أن تكون المرأة بالغة، يمكن أن يعقد الصغير ويزوج الصغير، ولكن الدخول يكون بعد البلوغ. نعم نعم. ليس إكراه، إنما هذا يعني من باب حل الإشكال الذي يقع بين المرأة وزوجها، فالقاضي يطلقها. نعم، وليس هذا إكراه، لا يطلقها. نعم نعم. قال ماذا؟ غير عتبة بابك. قال هذا شرع من قبلنا الشيخ الألباني. أين هذا؟ الله أعلم. لا، الشؤم اللي في الطلاق طاعة الوالد، الذي سمعناه من علماء ومشايخنا أنه يطاع إلا إذا أمر بمعصية، فإن كان أمره هذا في الطلاق مباح لا مانع أن يطيع أباه، أما إن كان فيه معصية وظلم للمرأة فلا يطيعه ويبره ويحسن إليه. الله أعلم. ما تعلق بالشؤم؟ لا أدري عن تعلق بالشؤم ماذا. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يصح الطلاق المكره ولا زائل العقل.
كما سبق، المكره لا يقع طلاقه، وزائل العقل يعني المجنون. فإن كان يعقل أحيانا ويفيق يجن أحيانا ويعقل أحيانا، فإن وقع الطلاق حال كونه مكلفا حال عقله له فإن الطلاق يقع. أما إن وقع منه الطلاق حال جنونه وفقدانه للعقل فإنه لا يقع. نعم.
قال: إلا السكران.
إلا السكران. قال شيخنا، لعلك تقرأ شرح الشيخ هذا عبد العزيز. نعم.
قال الرجحي رحمه حفظه الله تعالى: طلاق السكران فيه قولان. الأول أن طلاقه ينفذ وهو المذهب، وعليه جمهور أهل العلم.
هو المذهب يعني مذهب الحنابلة، هو قول الجمهور. نعم.
الثاني أنه لا ينفذ، والصواب أنه ينفذ طلاقه خلافا من المذهب، لأنه ليس
له قصد. الثاني أنه لا ينفذ، والصواب نعم.
والصواب أنه لا ينفذ طلاقه خلافا من المذهب، لأنه ليس له قصد، لكن يقام عليه الحد.
نعم، يعني قولا بالعلماء أنه المذهب، يعني الرواية المقدمة في مذهب الإمام أحمد أنه أن السكران يقع طلاقه وينفذ طلاقه، وهو مذهب الجمهور. والرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد أنه لا يقع، ويرجع الشيخ عبد العزيز أنه لا ينفذ الطلاق، يعني تراجع كلام اللجنة في طلاق السكران. نعم، أنه لا يقع لانتفاء القصد. نعم، ولعل هذا هو الأرجح، والله أعلم، أنه لا يقع، ولكن يقام عليه الحد. نعم، ويؤدب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ابن قدامة ويملك الحر ثلاثة تطليقات.
قال رحمه الله تعالى: ويملك الحر ثلاثة تطليقات. الحر قوله ويملك الحر، هذا يخرج العبد، سنتكلم عليه في الفقرة بعدها. ثلاثة تطليقات لقول الله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا يدل على بطلان ما يقع من بعض الناس اليوم. يأتي بعض الناس من الجهال يقول: أنا طلقت امرأتي خمس مرات، ما رأيك في هذا؟ كيف خمس مرات؟ طلقت امرأتي خمس مرات؟ الله يقول: الطلاق مرتان وليس خمس مرات. معناه أنه بعد الثلاث مرات هو يوقعها في الزنا والعياذ بالله، وفي غير ما أحل الله والعياذ بالله. لكن لابد من قرع أذهان الناس بهذه الأحكام، أحكام الطلاق وأحكام النكاح، حتى يتعلموا، حتى يفهموا دينهم. نعم. وللأسف الحزبيون والخوارج ملأوا الدنيا بالخطب الثورية والخطب التكفيرية، وتركوا هذه الأحكام العظيمة. يعني الناس الآن يتزوجون كثر، الحمد لله، في الأمة. أين أحكام الطلاق؟ أين من يتزوج اليوم ويعلم هذه الأحكام؟ لكن بعدما يقع منه الخطأ يأتي يسأل، وربما يسأل مصادفة لا قصدا. يعني ربما يسمع الشيخ يفتي الناس في الطلاق فيقول: أنا طلقت خمسة أو ستة، كيف هذا؟ فلا بد من تعليم الناس، وهذا أمر واجب على العلماء وطلاب العلم. نعم. ولا يقول الإنسان أحكام الطلاق صعبة، لا، طالما تعلمتها يجب عليك أن تعمل بها وتعلمها الناس. وكل من أقدم على الزواج إذا أراد أن يطلق يجب عليه أن يتعلم هذه الأحكام عينيا، وجوبا عينيا، فرض عين عليه أن يتعلم هذه الأحكام، لأنه قد يطلق في يوم ما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والعبد اثنتين.
فإذا طلق الرجل امرأته مرة أو مرتين فله أن يراجعها ما دامت في العدة بعقدها ومهرها القديم. أما إذا خرجت من العدة فإنه لا بد أن يمهرها مهرا جديدا وأن يعقد عليها عقدا جديدا. أما إذا طلق ثلاث مرار فإنه لا يمكن أن يعود إليها أبدا إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. إذا نكحت زوجا غيره وطلقها واعتدت منه فإنه يذهب خاطبا كسائر الخطاب. وإذا طلقها الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية وخرجت من العدة وخطبها غيره بعد العدة فإنه ليس له أن يخطب على خطبة أخيه، لأنها انتهى أمرها بالنسبة له. وإذا طلقها الطلقة الأولى أو الثانية فإنه لا يجوز له أن يخرجها من بيتها، كما أمر الله جل وعلا في قوله سبحانه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، في سورة الطلاق. وقد جعل الله للطلاق سورة كاملة يدل على أهمية أحكامه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فالمرأة إذا طلقت الطلقة الأولى أو الثانية تبقى في البيت لعل زوجها أن يصيبها فتعود إلى عصمته وإلى نكاحه. فمجرد جماع المرأة بعد الطلقة الأولى أو الثانية يعد رجعة لها. وهل يشترط في الرجعة الإشهاد كما في النكاح؟ الجمهور من أهل العلم على الاستحباب، وذهب بعض العلماء إلى الوجوب، والأظهر أنه مستحب وليس واجب، حيث أنه إذا أشهد على رجوع امرأته فهذا مستحب، وإذا لم يشهد فالرجوع صحيح. بعض العلماء يرى أنه واجب كالنكاح تماما، لكن الجمهور على أنه مستحب وليس واجب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والعبد سنتين سواء كان تحته حرة أو أمة.
نعم، أقرأ الشرح. نعم.
قال الشارح حفظه الله: أي إذا كان الزوج عبدا فليس له إلا تطليقتان، ويستوي في هذا ما إذا كانت زوجته حرة أو أمة. وهذا على القول بأن العبرة في الطلاق بالزوج لا بالزوجة، فللحر ثلاث تطليقات إن كانت زوجته حرة أو أمة، وللعبد تطليقتان إن كانت زوجته حرة أو أمة. وقد قيل إن العبرة في الطلاق بالزوجة لا بالزوج، فيملك
هذا قول الأحناف. نعم.
فيملك زوج الحرة ثلاث تطليقات وإن كان عبدا، ويملك زوج الأم اثنتين وإن كان حرا. والصواب القول الأول، وهو أن العبرة بالزوج، فإذا كان حرا فإنه يملك ثلاث تطليقات للحرة والأمة، وإذا كان عبدا فليس له إلا تطليقتان للحرة والأمة.
نعم. إذن الصواب في خلاف، والصواب أنه أن الطلاق يرجع فيه إلى الزوج، إذا كان حرا فإنه يملك ثلاثا، وإذا كان عبدا فإنه يملك تطليقتين. نعم. ولا عبرة بالزوجة حرة أو أمة. نعم. ومعلوم أن نكاح الأمة لا يشرع الحر إلا بشروط، وهي أنت هذا في الكتابية أن تكون أنه يخشى على نفسه العنت، والثاني أن يكون لا يملك مهر الحرة وصداق الحرة، ذلك لمن خشي العنت منكم. نعم. نعم. الأصل بقاء عقدة النكاح، لأن الله سماها عقدة وقال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهو ميثاق غليظ وعقدة لا تفك، وذلك هذا التعريف مهم، التخلية لا تخلى ولا تترك إلا باليقين. نعم. الشيخ بن باز يقول في طرف السكران، قال ماذا؟ نعم. قال يدل على أن القضاء ربما يقع أمامهم شيء لا يستطيع أن يفتوا فيه، فيرجع إلى العلماء الكبار. قد يكون القاضي يعني من الشباب احتاجت الدولة إليه، فعين قاضيا، فهل يشترط أن يكون مجتهدا القاضي؟ ربما لا يكون كذلك، فيرجع إلى العلماء المجتهدين، وهذا كثير. القضاء كانوا يرجعون إلى سماحته رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن الله بن باز الإمام العظيم رحمه الله. نعم. كم هجري؟ نعم. كم؟ طيب ايه كلام الشيخ في طلاق الانستغرام؟ الاخير اللي هي بالأخ اللي كان سكرانه في السؤال. هذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. ومعنى ذلك ليس معنى ذلك أن الناس يتخذون هذا تكأة أنهم يسكرون ويطلقون، لا، وللقاضي والحاكم أن يوقع الطلاق في مثل هذه الأحوال إن شاء، كما فعل عمر رضي الله عنه لما رأى تمال الناس على الطلاق فأوقع ثلاثة، مع أنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصديق أبي بكر كان الطلاق الثلاث يقع واحدة، فلما رأى عمر تساهل الناس وتمالؤهم على الطلاق أجرى الثلاثة ثلاثا رضي الله عنه، ومثل عمر ابن الخطاب، فلن هذا تعزيز أوقعه عمر رضي الله عنه. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فمتى استوفى عدد طلاقه لم تحل له حتى ينكح زوجا غيره.
نعم، إذا استوفى عدد طلاقه يعني ثلاث مرات فإنها لا تعود إليه حتى تنكح زوجا غيره، كما قال الله في الكتاب الكريم: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة رفاعة: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. أي لا بد أن يكون النكاح نكاح رغبة وتأديب، ولا بد أن يطأها الزوج الثاني أي يجامعها، لا كالمحلل الذي يسمى بالكيس المستعار. فبعض انتهى كلام شيخنا، بعض الناس إذا طلق امرأته الطلقة الثالثة يأتي برجل ويتفق معه أنه يعقل على هذه المرأة ثم يطلقها، وبعضهم تيس مستعار، وبعضهم لا يغار على أهله كالخنزير والعياذ بالله، فيقول اعقل عليها واختلي بها خلوة رجل مراته لكن لا تقربها، ويعطيه بعض من المال، هذا ملعون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله المحلل والمحلل له. المحلل هذا يدخل بين رجل امرأته لكي يحللها له، هذا ملعون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، والمحلل له الرجل. فهذا الذي جيء به كالتيس المستعار استعيرا، وهذا محرم والعياذ بالله، هذا النكاح محرم، بل قيل إنه باطل، قيل إنه باطل ولو توفرت شروطه. المحلل وابن القيم رحمه الله كتاب مجلد الصغيرة نافعة جدا في هذا، فنكاح المحلل هذا محرم في شريعة الله، لأنه سمعنا فاعلة لعن الله المحلل والمحلل له. نعم. فإذا طلق رجل مرة ثلاثا لا تعود إليه أبدا إلا إذا اعتدت منه وخطبها رجل وتزوجها ثم طلقها واعتدت، فله أن يذهب كخاطب من الخطاب بدون اتفاق بينه وبين هذا الرجل الثاني، إذا اتفق فهما ملعونان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها، لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام لامرأة رفاعة: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قال رحمه الله تعالى: ولا يحل جمع الثلاث.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يحل جمع الثلاث، يعني كان يقول أن تطالق ثلاثا، أو أن تطالق طالق طالق، يعني طلقها ثم يطلقها على الطلاق الذي طلقها وهي ما زالت في عدتها، أن تطالق طالق طالق، أو أن تطالق بالثلاث. نعم، على تقرأ الشرط. نعم.
قال الشيخ حفظه الله: أي لا يحل للزوج أن يجمع الثلاث تطليقات في مجلس واحد، كأن يقول
لا، لأن هذا يضر. والإسلام يتشوف إلى رجوع المرأة إلى زوجها وإلى بقاء عقدة النكاح، ولذلك لا تخرج من بيتها، فإذا أصابها زوجها وهي في العدة فقد عادت إليه، أو قال: أرجعت زوجتي فلانة، رجعت إليه، فكيف يقع الثلاث في مجلس واحد؟ لا. نعم.
قال: كان يقول لها: أنت طالق ثلاثة، فهذا متعد لحدود الله بل يطلقها طلاق السنة وهو طلقة واحدة في المجلس. وقد اتفق العلماء على أن الطلاق الثلاثة في مجلس واحد حرام يقال له طلاق بدعة.
نعم، والطلاق في مجلس ثلاثة محرم وطلاق بدعة، وكذلك الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، إذا طلقها وهي حائض فهذا طلاق بدعة ومحرم. فذلك لما فعل ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وجاء أبوه عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: أيستحمق أحدكم فيطلق امرأته وهي حائض؟ وغضب عليه الصلاة والسلام. أو في طهر جامعها فيه، إذا حاضت ثم جامعها ثم قال لها أنت طالق، فهذا من البدع وهو محرم. نعم.
قال حفظه الله: لكن اختلفوا هل يقع طلاق الثلاث ويكون الزوج قد استوفى عدد طلاقه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، أم أنه يقع طلقة واحدة فقط؟ فأخذ بوقوع الثلاث الأئمة الأربعة عملا بقضاء عمر رضي الله عنه، حيث كان على عهده النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر رضي الله عنه وصدرا من إمارة عمر رضي الله عنه طلاق الثلاث.
أخذ بوقوع الثلاث الأئمة الأربعة، وهم من؟ مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة. نعم، أعد. فأخذ
بوقوع الثلاث الأئمة الأربعة عملا بقضاء عمر رضي الله عنه، حيث كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وصدرا من إمارة عمر رضي الله عنه طلاق الثلاثة يقع طلقة واحدة، فلما تتابع الناس على عليه في عهده أوقعه عليهم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهم طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.
سبحان الله. والأئمة الأربعة على وقوعه، كما أن الأئمة الأربعة أبا حنيفة ومالك الشافعي وأحمد على وقوع الطلاق البدع في الحيض أيضا يقولون بوقوعه، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وطاووس بن كيسان ومن المعاصرين سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز وعلامة مصر المحدث أحمد شاكر رحمه الله إلى عدم وقوع الطلاق في الحيض والطلاق البدعي، وهو الصواب إن شاء الله، وإن كان الأئمة الأربعة على خلافه أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وشيخ الإسلام له كلام جيد وكلام أيضا لتلميذ ابن القيم مفصل في عدم وقوع الطلاق، وسمح الشيخ باز مات على هذا القول رحمه الله ولم يرجع عنه في أن الطلاق يقع، الطلاق البدعي لا يقع رحمه الله. لكن فيه خلاف بين العلماء، وبعض الناس يتلاعب يسأل عالم يعني الذي أعلمه في يعني الشيخ الفوزان يرى وقوع الطلاق في الحيض طلاق البدعي يرى وقوعه الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وأكثر العلماء يرون وقوع الطلاق في الحيض، أما سمع الشيخ باز فلا يرى وقوعه. ولعل الشيخ المثيمين هل هو على قول الشيخ الإسلام في الحديث والكلام على كلام الشيخ الإسلام في الشرح الممتع؟ نعم، غالبا الشيخ محمد يأخذ باختيارات الشيخ الإسلام كيف رحمه الله، تذكره يسمونه بثيمية الصغير في بلاده. نعم.
قال والقول الثاني أن طلاق الثلاثة يقع طلقة واحدة،
وإليه
أن الطلاق الثلاث يقع طلقة واحدة.
أوصف القول الثاني.
نعم. والقول الثاني أن طلاق الثلاثة يقع طلقة واحدة.
طلاق الثلاثي. نعم.
وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن القيم وسامحة الشيخ ابن باز رحمهم الله جميعا. والصواب القول الثاني، وهو أن طلاق الثلاث يقع طلقة واحدة، أما قضاء عمر رضي الله عنه فكان من باب التعزير للناس.
نعم. وبعض العلماء ربما أفتى في الطلاق ثلاثا بأنه لا يقع، وفي طلاق الحيض يفتي بأنه يقع، يفتي بأنه وقع، وهذا منهم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله شيخنا يقول في الطلاق ثلاثا لا يقع إلا طلقة واحدة، وفي الطلاق في الحيض يقول بوقوعه. نعم. ربما أيضا يفرق بعض الباب بين الطلاق ثلاثا مع كون كليهما بدعة، إلا أنهم يفرقون بين الطلاق ثلاثا والطلاق في الحيض، لأن حديث ابن عمر يعني فيه ألفاظ، فيه ألفاظ محتملة في القول بوقوع. نعم. نعم. نعم أحسنت المفصل في هذا. بعض الناس يذهب إلى قاضي فيفتي أن الطلاق يقع، فيبدأ يسأل مرة أخرى لكي يصيب ما في نفسه. لا، هذا لا يتبع الحق، هذا يتبع الهوى. أنت ارتضيت هذا الشخص أنه له أن يفتيك في أمور الطلاق، تأخذ بفتوى، تأخذ بفتوى هذا الشخص. أما أن تسأل هذا وهذا 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 حتى يأتي ما يوافق الهوى فتتبعه، هذا غلط، هذا خطأ، هذا ليس اتباع للحق، إنما هو موافق للهوى الذي في النفس والعياذ بالله. نعم. هذا الذي في السلام. نعم. نعم. على طول ولا على عرض، لسه جاي من فرنسا يعني. نعم. هو إذا كان له أن هو طالب علم وله أن يأخذ بالراجع بالنسبة له يأخذ بالراجع، أما إذا كان يستفتي عالما فيأخذ بفتوى العالم. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولا طلاق المدخول بها في حيضتها أو في طهر أصابها فيه، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له وهي حائض فذكر ذلك.
لعل نقف يعني سنفصل في هذه المسألة، لأنها على يوم الأربعاء على خلاف ابن تيمية وابن القيم، لعل نفصل فيها إن شاء الله في المرة القادمة إن شاء الله. فقال الله يكون يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. يقول بارك الله فيكم شيخنا: شخص تزوج بأخت يعني بامرأة، وقبل الزواج أخبرها بأن لها جنا وهي وافقت بذلك، لأن له جنا يعني أنه يسرى، ثم بعد مدة ظهر الجن على لسانه وقال أنه سيذبح، قال إنه سيذبح زوجها أمامها إن لم يطلق، هل جائز لها طالب الخلع؟ علما أنه ذكر هذا الأمر قبل الزواج. لا، لا تطلب الخلع هذه المرأة، وإنما تعالج، يعالج زوجها من مس الجن، ولا يخشى الجن بإذن الله، فيدفع ويقرأ على المصروع كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء كابن القيم في جزء الطب النبوي من زاد المعاد، يقرأ على المصروع المريض، يقرأ عليه الرقية الشرعية لعل الله سبحانه وتعالى يسر. وأما إذا طلق من به صرع الجن فقد أفتى العلامة محمد بن صالح الجثيمي رحمه الله على أن طلاقه لا يقع، طالما عنده جن ولا يدري ماذا قال في أثناء الطلاق فهذا في حكم المجنون، وأن طلاقه لا يقع إذا كان الجن يعني يصرعه بحيث أنه يفقد شعوره، فإن طلاقه لا يقع. يقول بارك الله فيكم يا شيخنا آمين وإياك السامعين: الاستهزاء في دين الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام هو مكره، هل يعتبر ذلك كفرا كالذي ينطق بالكفر أحسن الله عليكم. لا، إذا كان هذا باللسان فقط أو بالقول فقط فهذا كما قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، استثنى الله، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طالما أن القلب مطمئن بالإيمان حتى ولو نطق بكلمة الكفر بأي صورة فإنه لا يكون كافرا، فإنه لا يكون كافرا. وأن بسم قال لعمار: إن عادوا فعد، إن عادوا لا تعذيبك فعد إلى سبي. فأما إذا القلب مال إلى هذا، إلى سب الرسول واستحسن هذا، فهذا كفر والعياذ بالله. فالإكرار يكون في الأقوال والأعمال لا في القلوب والنيات. نعم، بدون إكراه ويستهزئ بالدين ويعلم أن هذا من الدين، إن كان لا يعلم يعلم، أما إن كان يعلم أن هذا دين الله واستهزأ به فهذا كفر، كما ذكر الشيخ محمد في نواقض الإسلام، الاستهزاء بالدين. نعم. من استدل بحديث من صلى لله كل يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، أن الجنة لم يكتمل خلقها بل ما زالت تعد تجهز المؤمنين، فهل هذا صحيح؟ ما المقصود من السؤال؟ أن الجنة موجودة الآن ويبنى له بيوت في الجنة أم أنها غير موجودة؟ من السائل؟ ها؟ موجودة؟ ها؟ هل هو يعتقد أن الجنة موجودة؟ يعني هذا السؤال افتراضي ولا هذا موجود؟ نعم؟ نعم، أما كون يبنى فيها نعم، أما أنها موجودة، الجنة موجودة الآن فنعم. نعم، لكن ينتبه، قد يستدل بهذا المعتزلة أنها بنى الله له بيتا في الجنة، وهو في الدنيا بنى الله له بيتا في الجنة قبل الآخرة، على دل على أنها موجودة. وأنت قد يكون عندك بيت ونسمي عندك بيت وما زلت تبني فيه أشياء، تبني دور، أنت لو عندك بيت من دور واحد وأردت أن تبني الثاني والثالث وإلى العاشر، هل عندك بيت ولا ما عندك بيت؟ عندك بيت، أصل البيت موجود. هل يلزم للثنتين عشر ركعة أو العشر ركعات أن تكون المذكورة في حديث أم حبيبة أو حديث ابن عمر، أم يدخل في ذلك صلاة الضحى وتحية المسجد بارك الله؟ لا، المقصود الصلاة النافلة المتعلقة بالصلوات من غير الفريضة، يعني صلاة النافلة. وأما صلاة الضحى فلها فضل خاص، فيها صلاة الأوابين يعني التائبين الراجعين إلى الله سبحانه وتعالى. هل هناك فرق بين قول الصحيح من السنة كذا وقول السنة كذا؟ لا أعلم فرقا في هذا. في قول أنس رضي الله عنه: السنة أن يبيت عند البكر 7 وعند الثيب 3، يعني هدي الرسول، لا يقصد إلا سنة الرسول. كانوا لا يعرفون سنة إلا سنة، كانوا لا يعرفون سنة وسبيلا إلا سبيل محمد وسنة محمد عليه الصلاة والسلام، لا شيخ فلان ولا شيخ طريقة ولا علان ولا زيد ولا عمر، لا يعلمون إلا سنة محمد عليه الصلاة والسلام. إذا قال أحدهم من السنة كذا أو السنة كذا فيعني بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما صح حديث أم سلمة كما عند أصحاب السنن: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا رفع بصره إلى السماء وقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل. أما رفع البصر إلى السماء فلا أعلم فيه حديثا مرفوعا، لا بعد الوضوء ولا عند الخروج من البيت، وإنما وأما دعاء اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو يجهل أو يجهل علي أو أفتن أو يفتن بي عند الخروج للصلاة، الظاهر أن النص فيه عند الخروج للصلاة، وما رفع البصر فالله أعلم أن هذا لا صح، فذلك بعد الوضوء الثابت عند مسلم في حديث عمر رضي الله عنه قول الذكر: أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره بدون رفع البصر إلى السماء. لكن لعله جاء في السفر أن علي رضي الله عنه كان يفعل ذلك إذا ركب الدابة، يرفع بصره إلى السماء ويذكر الذكر الوارد في السماء. هذا يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا خرج من بيته. إذا قال ذلك قال الشيطان حفظ ووقي سائر اليوم. الإنسان يحافظ على هذا خصوصا في زمن الفتن، إذا كان مسافرا يجتهد في الدعاء ويقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله حتى يعينه الله سبحانه وتعالى. الشيخ الألباني يرجع يقول أحسن عليكم، لو أن أحد شكى لي من ظلم بعض حكام المسلمين قلت له كما قال عبد السلام من الحجاج تصبروا حتى يستريح ظلم أو استراح من فاجر ونتصرف باسمه، وهل وصف الصحابي من الحجاج بالفاجر يعتبر خروجا، وهل وصف الصحابي من الحجاج بالفاجر يعتبر خروجا؟ لا يجوز لهذا الذي يشتكي لك أن يأتي يشتكي لك، إنما إذا ذهب إلى العلماء كما فعل مع أنس بن مالك كما عند البخاري في صحيحه، فأنا الصحابي وعالم العلماء يستشيرون يستفتون فيما يقع ماذا يفعلون فيه، يستفتونهم رضي الله عنه فأمرهم بالصبر. أما الكلام في الحاكم أنه يفعل كذا ويفعل كذا فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. فعليك أن تنصحه ألا يتكلم في الحكام والولاة، وإنما يصبر ولا يتكلم فيهم ويدعو لهم بالصلاح والمعافاة. نعم، لأنه ليس للناس أن يشتكي كل منهم ما يقع من الحكام، هذا خطأ. وأنبه أيضا أني قلت مرة أن المرأة إذا لم تطع زوجها فقد خرجت عليه بهذا اللفظ، هكذا سمعتم مني هذا اللفظ. أنا لم أجد، لأن بحثت عن هذا لم أجد من سبقني من العلم إلى هذا القول، فأنا أرجع عن هذا القول. وإنما كل ما وجدته إنما هو عصيان، تكون المرأة عاصية وقعت في كبيرة إذا لم تطع زوجها في الفراش فبات غضبان عليها، باتت عنه الملكة حتى تصبح. فأرجو يعني من كتب هذا أنها خرجت، يعني يكتب أفضل عصت أو يزيل خرجت، يكتب عصت عصت الله ورسوله في عصيانها لزوجها، فلا ما تستطيع. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.